قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بجهاد العدا ونجاه الله تبارك وتعالى من كل الردى ووهبه الله تعالى الشفاعة غدا، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الموعدة. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصرنا على عدونا وألف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ربنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أواصل الكلام مع إخواني المشاهدين في كل مكان في هذا البرنامج الذي بعنوان الواجب الأول. الواجب الأول هو التوحيد، وقد بدأت الكلام في هذا البرنامج عن التوحيد والعقيدة، ولا يزال الكلام فيه طويلا وواسعا وفيه تفصيل كبير، غير أني استأذنت المشاهدين في تناول هذه القضية التي طرحت نفسها بقوة في هذه الآونة على الأمة الإسلامية. هذه القضية هي قضية فلسطين، قضية القدس، قضية بيت المقدس. فهذه حلقة خاصة بعنوان القدس قضية أمة، هذا هو عنوان هذه الحلقة كما تقرؤونه على شاشتكم، القدس قضية أمة. وأنا في اختياري لهذا العنوان أشير إلى قضية مهمة، إلى دلالة عظيمة، أشير إلى مفهوم خطأ استقر عند كثير من الناس بسبب الإعلام الفاسد الذي يبث على الناس من هنا أو هناك، سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا. فدائما طالما تربينا على كلمة القضية الفلسطينية ووراءها تطرح قضية القدس وبيت المقدس، لذلك تعمدت أن أقول في هذا العنوان ما يدل على حقيقة الكلام، أن القدس هو قضية الأمة الإسلامية وليست قضية الشعب الفلسطيني. أنا أؤكد هذا العنوان إنما يدل على معناه ويصحح المفهوم الباطل الذي تربت عليه الأجيال ربما منذ الخمسينات والأربعينات إلى هذه الأيام. دائما كنا نقرأ ونسمع ونتعلم ونطرح في مجالسنا القضية الفلسطينية ونحن نقول لا، عنواننا هو القدس قضية أمة، أي قضية الأمة الفلسطينية. وحول هذا الموضوع سأبدأ بطرح سؤال مهم جدا سأعالج به هذا الموضوع وهذه القضية. السؤال الذي سأبدأ به سؤال فيه تصحيح أيضا لمفاهيم كثيرة باطلة في الأمة الإسلامية بأسرها، لأن الأمة غيبت عنها قضية القدس، فصار الناس لا يتكلمون عن القدس بقدر ما يتكلمون عن الكرة، بقدر ما يتكلمون عن الفن، بقدر ما يتكلمون عن الغلاء، بقدر ما يتكلمون عن الطعام والشراب. فصارت قضية القدس مهمشة، صارت قضية القدس لا وزن لها، ربما لا تذكر لا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة، ربما يكاد طلاب الجامعات حتى ينتهوا من المرحلة الجامعية لا يعرفون عنها إلا بعض الشعارات الجوفاء، ولكن لا تعدو أن تكون عقيدة. لذلك السؤال الذي سأبدأ به الكلام هو: لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى؟ هذا هو السؤال، لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى كما تقرؤونه على الشاشة؟ ليه المشايخ عمالين يتكلموا عن المسجد الأقصى؟ ولماذا تثيرون هذه القضية؟ وليه مهتمين قوي بالمسجد الأقصى؟ طب ما احنا بنفتح فضائيات كتير قوي وبنتكلم وبنسمع، ما فيش حد بيتكلم عن القدس. بنلاقي برامج في الكورة وبرامج في الرياضة وبرامج في الاقتصاد وبرامج في الانتخابات وبرامج في التحليلات الحزبية والسياسية وغير ذلك، لا نجد مساحة كافية لقضية القدس. فالمشايخ دايما هم اللي بيتكلموا في الموضوع ده، والعلماء فقط هم اللي بيحاولوا ينبهوا الأمة ويوقظوا الأمة إلى قضية القدس. لماذا؟ السؤال مرة ثانية واقرؤوا للمرة الثانية: لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى؟ لماذا كل هذه الضجة بالمسجد الأقصى؟ لماذا كل هذا الزخم بالمسجد الأقصى؟ ليه؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإجمال ثم بتفصيل. بإجمال أي بجملة من الكلمات ثم بتفصيل من البيانات. فأما الجواب: لأن القدس جزء من مقدساتنا، من عقيدتنا. القدس الذي ندين به لله أنه مقدس وأنه له مكانة عظمى في عقيدتنا الإسلامية، فهو جزء من عقيدتنا. لقداسته ولمكانته في العقيدة الإسلامية نحن نهتم به، فليس اهتمامنا به لأنه في المنطقة العربية، لا، فليس اهتمامنا به لأنه في بلدة مجاورة لنا، لا، ليس اهتمامنا به من باب الاهتمام بالأمن القومي، لا، ليس اهتمامنا به من باب الاهتمام بواجب الجيرة، ليس اهتمامنا به من واجب الاهتمام بالمصالح المشتركة، ليس اهتمامنا به من باب الاهتمام بمنطقة الجوار اللي يأمن البلد، لا 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 لا. كل هذه الاعتبارات تأتي بعد الاعتبار الأول، وهو لقداسته ومكانته في العقيدة الإسلامية، فهو جزء من عقيدتنا، جزء من اعتقادنا، لا يجوز التفريط فيه، فإن التفريط فيه تفريط في عقيدة، تفريط في شرف، تفريط في أصول الدين. اليهود النهاردة، اليهود بيتكلموا عن القدس بالعقيدة، اليهود يبرزون اعتقادهم كأصل في امتلاك هذه البقعة، اليهود يبرزون اعتقادهم كركيزة أساسية في هذه المنطقة وفي المسجد الأقصى. اليهود بيتكلموا فيه عن عقيدة، البعد السياسي اليهودي مبني على عقيدة، البعد الاقتصادي مبني على عقيدة، البعد الجغرافي مبني على عقيدة، وهكذا. إذن أول ما ينبغي أن نتكلم عنه وهو الجواب المجمل لقداسته ومكانته في عقيدتنا الإسلامية، فهو جزء من اعتقادنا. أما إذا أردت التفصيل أقول تبرز هذه المكانة وتبرز هذه القداسة في هذه النقاط الآتية، وسآتيكم بنقاط عشر، عشرة نقاط فقط. وأقسم أننا لو استقرأنا الشريعة سنجد أن عندنا مثل هذه العشر عشر أخرى، لكننا سنكتفي بهذه العشر فقط لننتقل إلى سؤال آخر ولبيان آخر. فاسمعوا يا رعاكم الله، اسمعوا يا أمة الإسلام جواب هذا السؤال: لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى؟ لماذا؟ لمكانته وقداسته في عقيدتنا، وتبرز هذه المكانة والقداسة في هذه النقاط العشر. أولا، المسجد الأقصى أولى القبلتين كما تقرؤونها على الشاشة. المسجد الأقصى أولى القبلتين، فنحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وكانت الصلاة قد فرضت عليه في مكة ليلة أسري به وعلى أمته، كان المسلمون يصلون إلى جهة البيت المقدس، إلى جهة المسجد الأقصى، إلى قبلة الأقصى، وظلوا كذلك كما في رواية البخاري 16 أو 17 شهرا. ثم نزل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. فلماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا بأمر الله إلى المسجد الأقصى ثم إلى المسجد الحرام؟ وكان من الممكن أننا أولا نتجه إلى المسجد الحرام، فلماذا نتجه أولا إلى المسجد الأقصى؟ إنما في ذلك إشارة إلى أن هذا المسجد من مساجدنا، وأن هذا من مقدساتنا، وأنه قبلة لنا، وأنها أرض من أرضنا، وأنها بقعة من أمتنا لا يجوز التفريط فيها ولا أن يترك ليدنس وينجس من قبل القردة والخنازير أو عباد الصليب الغربيين، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وهذا هو الجواب الأول. أولا، المسجد الأقصى أولى القبلتين. ثانيا، المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض. يعني إيه كلمة ثاني مسجد؟ أنتوا بتقرأوها ثاني مسجد، ما معنى كلمة ثاني مسجد؟ أي أنه ثاني مسجد ذكر فيه الله وارتفعت فيه راية لا إله إلا الله، ثاني مسجد سجد فيه الناس والبشر لله فلا يجوز أن يشرك فيه بالله، فلا يجوز أن يجعل مكانا للنجاسة والقذارة من قبل هؤلاء الكفار، فلا يجوز أبدا أن يترك ليكون مرتعا لهؤلاء الخنازير. ثاني مسجد وضع في الأرض، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، أنهي أول مسجد؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ بعد كده إيه؟ فقال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ بينهم قد إيه؟ فقال 40 سنة. 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي. يبقى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40، كما أقيمت راية التوحيد في الكعبة في المسجد الحرام، أقيمت راية لا إله إلا الله في المسجد الأقصى، فلا يجوز بحال أن يترك ويحال إلى أهل الشرك والتنديد، إلى أهل الكفر والإلحاد. ثالثا، المسجد الحرام ثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين الشريفين. يعني ايه؟ يعني الحرم الاول الكعبة المسجد الحرام، الحرم الثاني المسجد النبوي في المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الثالث الحرم الثالث الشريف هو المسجد الأقصى. ومصداق هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ذلك يعني أنه ثالث حرم في المقدسات الإسلامية، ثالث حرم في معتقد المسلمين تشد له الرحال وتقام فيه الصلوات ويذكر فيه رب الأرض والسماوات، فهذا يدل على مكانته وقداسته في اعتقادنا. يبقى ثالثا هو ثالث الحرمين الشريفين. رابعا، ثواب الصلاة في المسجد الأقصى أكبر وأكثر من الصلاة في غيره من المساجد. ثواب الصلاة في المسجد الأقصى ده معناه ايه؟ معناه انه مرتبط بديننا، مرتبط بعقيدتنا، مرتبط بشريعتنا، مرتبط بأمتنا، مرتبط بنبينا وبأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500، وفي مسجدي هذا 1,000 صلاة. يبقى هذا يعني أنه فيه مزية وخصوصية ودرجة عند رب البرية وعند سيد البشرية، وكذا ينبغي أن يكون في قلوب الأمة الإسلامية، وكذا ينبغي أن يكون في قلوب الأمة الإسلامية. هل يقبل، هل يعقل أنه في زماننا ونحن أحياء ونحن نمشي على الأرض يهدأ المسجد الأقصى؟ بأي وجه سنلقى الله؟ بأي وجه سنلقى الله إن سقط منه جدار أو وقع منه باب؟ بأي وجه سنلقى الله في زمان اللهو واللعب، في زمان الكرة والرياضة المريضة، كما قال الشاعر: أبالرياضة سنبني مجدنا، أبالفنون وبالأقلام ننتصر؟ لا والله، لا والله، لا نبني مجدنا بالرياضة المريضة ولا نبني مجدنا بالفن المنحط، وإنما نبني مجدنا بإقامة اعتقادنا وسنة نبينا وشرع ربنا. بهذا يكون اعتقادنا، بهذا يكون مجدنا. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. السيف ولا يصلح مع هؤلاء اليهود إلا السيف. والتاريخ يثبت هذا، سواء كان التاريخ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ يثبت أن السيف لا يصلح إلا مع هؤلاء، أن هؤلاء لا يصلح معهم إلا السيف. فصدق الشاعر عندما قال: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. يبقى رابعا، ثواب الصلاة في المسجد الأقصى أكبر وأكثر وأعظم من الصلاة في غيره. خامسا، أيضا مما يدل على مكانة المسجد الأقصى أنه مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه مصر نبينا، فإن الله قال لنا في كتابنا في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله أكبر، هذا نص في الكتاب ومعجزة اصطفى الله لها خير البشرية أجمعين في هذا الحدث الفريد العجيب الغريب، ولشدة غرابته ولشدة أعجوبته صدر الله الكلام بقوله سبحان. ليه قال سبحان؟ ليه أول كلمة في سورة الإسراء؟ ليه أول كلمة في الحديث عن الإسراء والمعراج تأتي سبحان؟ ليه؟ لأن ما بعده لا تتصوره العقول البشرية، ولذلك لا ينبغي أن يقاس إلا على قدرة الرب العلي رب البرية. لذلك قال سبحان أن ينزه أن تقاس قوته بقوتنا وقدرته بقدرتنا وفعله بفعلنا. فلما تسمع أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا تقل إلا سبحان الله، تقولش إزاي وكيف. ثم لفت النظر فقال: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان الله تعالى يمكن أن يجعل الإسراء في المسجد الحرام منه إلى السماوات وهو العروج، لكن جيء به إلى المسجد الأقصى لماذا؟ ولماذا جمع الله له جميع الأنبياء في المسجد الأقصى ليصلي بهم إماما؟ ليه؟ إن في ذلك إشارة للأمة الإسلامية أن هذا من مقدساتكم واعتقادكم، ولا بد ألا تفرطوا في شبر منه، لا ينبغي أبدا، لا يليق أننا نسكت عنه أبدا، وأننا نتكلم عنه كأنه قضية إضافية وليست أساسية. فقضية الأمن القومي وقضية الحدود الوطنية وقضية الحزبية وقضية العربية وقضية القومية، كل هذا مقدم على قضية القدس الإسلامية. لا والله، لا والله، لا والله، فإن ضياع القدس إنما هو ضياع الأمة الإسلامية، فإن ضياع القدس هوان الأمة الإسلامية. وما هانت الأمة، والله 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 ما هانت الأمة وأصابها الضعف والشتات والهوان والذل إلا بعد ضياع القدس. وقرأوا التاريخ، من قبل ما يحصل ضياع القدس كانت الأمة الإسلامية تنعم بالسيادة، حتى الخلافة العثمانية في أضعف أحوالها كانت القدس تحت سيطرتها. لما كانت ضعيفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا، ومع ذلك كان القدس في حيازتها في حوزتها. ولذلك لما جاء هرتزل اليهودي سنة 1901 إلى السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية تساوي الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية تساوي عزة الأمة الإسلامية. للأسف الشديد تخيلوا الإعلام كلمنا عن الحملة الفرنسية بشكل أمات فينا ما أصابنا من ذل ودمار وشنار وشوه الخلافة العثمانية كأنها احتلال. عندنا الاحتلال الفرنسي بقى في ذاكرة المسلمين ذاكرة حميدة، ذاكرة جميلة. الاحتلال الإنجليزي أصبح ذاكرة كأنها ذاكرة جميلة، كأنه فصل من فصول المتعة اللي وقع في البلاد الإسلامية، في حين أن الكلام عن الخلافة العثمانية للأسف الشديد في نوع من التشويه، نوع من التصوير أن ده احتلال، احتلال تركي. ووالله ما كان كذلك، ووالله لما كانت الخلافة الإسلامية كانت عزة الأمة الإسلامية وكان القدس في حوزتنا، ولذلك ما سقطت القدس إلا على صخرة سقوط الخلافة العثمانية. لما جاء هرتزل اليهودي إلى السلطان سنة 1901 وهو يعرض عليه الملايين الملايين من اليهود مقابل بس انه يديهم يعطيهم قطعة في فلسطين، بس هذه الحتة في فلسطين وخد اللي انت عاوزه. وكانت الخلافة العثمانية في اشد ضعفها اقتصاديا، الجيش سياسيا الامة ضعيفة جدا، عسكريا الامة ضعيفة جدا، حتى في المستوى التعليمي الجامعي او المدرسي ضعيف جدا، المستوى الصحي كانت الامة ضعيفة جدا، ومع ذلك عرض عليه هذا اليهودي الملايين الملايين من اجل انه يسمح لهم بالدخول بس والاقامة، يعني يقعدوا بس كده مش دولة، ده بس يسمح لهم بس شوية كده يعني. فأبى، فعادت العروض سنة 1902 فأبى، فلما أبى وتكرر عليه العرض أرسل السلطان عبد الحميد إليه وهو يقول له إني أناشدك ألا تعيد الكرة مرة ثانية، تعملش كده تاني، فإن اسمعوا الكلام ده، اسمعوا فخر الأمة الإسلامية بزعمائها وقياداتها الإسلامية. قال السلطان عبد الحميد موضحا بمنتهى الفخر والعزة، قال له إني لا أملك شبرا واحدا من هذه الأرض، إن هذه الأرض ملك يميني، ملك ليست ملك يميني إنما هي ملك لشعبي. وطبعا لما يقول شعبي لا يقصد به الشعب التركي إنما يقصد الشعب المسلم، إن هذه الأرض ليست ملك يميني وإنما هي ملك لشعبي، جاهدوا لأجلها ورووها بدمائها ولن تحصلوا على شبر واحد منها، لن تستطيعوا أن تحصلوا على شبر واحد منها ما دمت أنا حي، فإذا مزقت إمبراطوريتي يمكن أن تأخذوها آنذاك بلا ثمن، خذوها ساعتها بلا ثمن، ولكن ذلك لا يكون إلا بتشريح جثثنا، يعني على جثتنا، يعني طول ما احنا عايشين فينا نفس لا يمكن يكون لكم مكان في المسجد الأقصى، لذلك لابد من إسقاط الخلافة العثمانية ولابد من إسقاط الشريعة الإسلامية. وجي كمال أتاتورك وحصل اللي حصل وسقطت الأمة وتفرقت الأمة وتشتتت الأمة واحتلت الأمة، وخرج وعد بلفور سنة 1917 بإعطاء حق لليهود في إقامة وطن لهم. الآن مش بيقولوا بقى احنا ممكن نقول دولة قدام دولة زي ما كان بيقول الناس التانية، انه لا، لا دولة هنا إلا اليهود من النيل إلى الفرات. يعني كنا نقول طب نعمل دولة، مش هم اللي، مش احنا هم اللي قالوا، ومع ذلك قالوا لا ده احنا دولتين، مين هي هنا دولة واحدة بس دولة، والدولة دي مش حدودها فلسطين، لا المسألة انتم مش فاهمين او انتم مش عايزين تفهموا. فلذلك نقول خامسا كل هذا الاهتمام بالمسجد الاقصى لانه مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصر نبينا صلى الله عليه وسلم. سادسا المسجد الأقصى رابع أربعة أماكن لا يدخلها الدجال، رابع أربعة أماكن لا يدخلها الدجال. يعني إيه؟ يعني ورد في الحديث عند الإمام أحمد وإن كان في سنده بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يطوف الأرض كلها إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والطور. والإيه؟ والطور. رابع أربعة أماكن لا يدخلها الدجال. هذا يعني ارتباط هذا بالأمة الإسلامية وارتباط هذا المكان بقدسنا بعقيدتنا بأنه جزء من ماهيتنا. والله هوية الأمة الإسلامية، هوية الأمة الإسلامية إنما هي في القدس الإسلامية. طيب ثامنا، عفوا سابعا، يعني لعل أنا سبقت فقلت سابعا، لكن سادسا اللي قبلها هو القدس يقع في الأرض المباركة. في الأرض المباركة يعني إيه؟ في الأرض المباركة يعني هذه الأرض بارك الله فيها فجعلها موطئا لجميع الأنبياء، فلا ينبغي أن يشرك فيها بالله ولا أن يسمح فيها بكل ما يقع من تدنيس وتنجيس وكفر وتنديد برب العالمين. قال ربنا في ذلك كما قرأت عليكم في سورة الإسراء في أول آية منها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. القدس يقع في الأرض المباركة، هذه الأرض المباركة مباركة بالتوحيد، مباركة بأنها أرض تقام فيها عبادة لله ولا يشرك فيها بالله، فلا يجوز أن يسمح أبدا أن تقام فيها الكفريات والشركيات وغير ذلك أبدا، إنما لابد أن تعلو فيها راية لا إله إلا الله. نعم الإسلام يسمح بإقامة يهودي أو إقامة نصراني إن كان من هناك على دينه، لكن الذي يعلو، الذي يحكم، الذي يسود هو الإسلام، فهو في الأرض المباركة. قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم ولوط: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. قال الله عز وجل عن سليمان: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. القدس يقع في الأرض المباركة، فلا ينبغي أن تكون هذه الأرض مدنسة أبدا، لا يجوز. هذه الأرض فيها بركة حسية وبركة معنوية، بركة حسية وبركة معنوية. يعني ايه حسية؟ يعني مادية. يعني ايه مادية؟ يعني ملموسة فعلا. ارض فلسطين، ارض الزيتون، ارض فلسطين، ارض الثمار والزروع، ارض فلسطين، ارض الخير والبركة، ارض النماء، هواؤها، ارضها، تربتها. لكن للأسف تركناها لليهود فقطعوا الأشجار وأفسدوا الحقول وضيقوا على المزارعين وجرفوا هذه الأراضي المباركة وحولوها إلى أرض قحط. فهذه الأرض مباركة تسمح أو يسمح فيها لهؤلاء بفعل ذلك؟ مسؤولية من؟ مسؤوليتنا نحن، مسؤوليتنا نحن. الأرض المباركة، الأرض المباركة مباركة، فيها بركة حسية وفيها بركة معنوية. تعرفون ما معنى كلمة معنوية؟ كلمة معنوية أي تعني أن أرض، أنها الأرض التي وطئ جميع الأنبياء فيها بأقدامهم، ودفن فيها جميع، أكثر من نبي من الأنبياء، أنا لا أقول جميع الأنبياء إنما أكثر الأنبياء دفنوا في الأرض المقدسة. في بيت المقدس. إذن هذه أرض مباركة، البركة حسية وبركة معنوية، فكيف بل أيعقل أن تترك للتدنيس؟ أيعقل أن تترك لهذا القذر والوسخ، سواء كان من يهود أو من صليبيين فعلوا قبل ذلك هذا الكلام؟ طيب، ثامنا، بعدما قلت سادسا هو في الأرض المباركة، سابعا قلت المسجد الأقصى رابع أربعة أماكن لا يدخلها الدجال، تاسعا القدس تقع في قلب الأمة الإسلامية. يعني إيه؟ محتاجين نفهمها دي. القدس يقع في قلب الأمة الإسلامية إزاي يعني؟ أنت مش واخد بالك، الإسلام لا يعرف الحدود، الإسلام لا يعرف الحدود. قال ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإذا كانت القدس تقع في قلب الأمة الإسلامية، ذلك يعني أننا لا نفرط فيها ولا نعتبرها مسؤولة أو مسؤول عنها هذا الشعب دون غيره. لا، القدس تقع في قلب الأمة الإسلامية. يبقى لما نيجي نتكلم ما نتصورش ان في حدود بيننا، حدود مصر وحدود ليبيا وحدود السودان وحدود تونس وحدود الشام وسوريا وحدود الأردن. لا 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 لا، هذه الحدود صناعة بشرية، لكن العقيدة تتجاوز تتخطى، لا تعرف الحدود. انتوا عارفين المسلم المصري لو له قريب في امريكا مسلم يورثه، مع ان ده مسلم امريكي وده مسلم مصري، يرث المسلم المصري المسلم الامريكي، ويرث المسلم الألماني المسلم السعودي، ويرث المسلم السوري المسلم الذي يعيش في إيطاليا. ليه؟ لأن الإسلام يتجاوز الحدود. عارفين الشاعر لما قال إيه؟ فحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. الإسلام أقوى، ورابطة الإسلام أقوى، والعقيدة الإسلامية والوشيجة الإسلامية أقوى من الحدود الأرضية الجغرافية، وإنما يتجاوز لأنها عقيدة إسلامية تسود البشرية. دي كلام مهم جدا. يبقى القدس يقع مش في قلب فلسطين، لا، في قلب الأمة الإسلامية، مسؤوليتنا. القدس لا تكون عربية قبل أن تكون إسلامية، فمنقولش بقى الأمة العربية والقضية العربية والقدس عربية، لا، القدس تقع في قلب الأمة الإسلامية. تاسعا، لأنني أشعر أن الوقت بيفلت مني، تاسعا الشعب الفلسطيني قدم الدليل، فماذا نحن صانعون؟ دي وجيعة دي قوي. الشعب الفلسطيني قدم الدليل، ولا يخفى على عاقل ما يشاهده أو يراه في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. المعتقلات الإسرائيلية امتلأت بالشباب الفلسطيني، المستشفيات في فلسطين ما بين مبتور ومشلول، وفقد عضوا من أعضائه، ما بين شهيد وجريح. الشعب الفلسطيني قدم الدليل. أطفال الحجارة، الشعب الفلسطيني قدم الدليل. أكثر من، دخلنا على 100 سنة، 100 سنة وحصار غزة إلى الآن 3 سنين، وقبلها وبعدها. الشعب الفلسطيني قدم الدليل فماذا سنصنع نحن؟ فما الدليل الذي سنقدمه نحن؟ أم فلسطينية لها 7 من الأبناء، أحدهم شهيد، مات واحد منهم شهيد، والستة في فلسطين في إسرائيل معتقلون، 6 في الاعتقال، والأم الفلسطينية تجلس بفخر وبهاء وتقول والله لو عندي غير هؤلاء 7 لقدمتهم لخدمة الدين فداء للقدس الأسير. رجل مسن جلس على أرضه وحطام بيته وجاءه اليهود يساومونه، عايزين نشتري منك الأرض دي ونقدم لك شيكا على بياض، شيك على بياض، شيك على بياض، اطلب اللي انت عاوزه. فبكى الرجل، الرجل الكبير، الرجل الضعيف، بكاء ذل، بكاء انكسار، وقال انا لا استطيع ان ابيع لكم ارضي، لكن اذا اتيتموني بورقة وقد وقع عليها المسلمون في جميع العالم حتى الأطفال حينئذ خذوا أرضي بلا ثمن. ثم جلس يبكي بكاء الأسر والذل. من المسؤول عن هذا؟ الشعب الفلسطيني قدم الدليل، ولا يجوز ولا يعقل ولا يقبل ولا يستقيم ولا يصح أن نقيس الشعب الفلسطيني ببعض النماذج الفاسدة. فالنماذج الفاسدة اللي موجودة في الشعب الفلسطيني موجودة في كل شعب. النماذج الفاسدة اللي موجودة في الشعب الفلسطيني، واحد يقول لي ده في أغنياء، ده في ناس عندها أموال، كل هذه النماذج موجودة في كل شعب. أيقاس شعب قدم الدليل من شبابه وبناته، من كل بنيته التحتية ومسيرته على بعض هذه النماذج؟ لا يجوز أبدا. عاشرا وأخيرا، جميع الأنبياء كان همهم الأكبر القدس، كان شغلهم الشاغل القدس، كان هدفهم الأول القدس، كانت قضيتهم القدس. بعد رفع راية لا إله إلا الله وإقامة التوحيد لله في الأرض، وهذا نبي الله موسى أكبر أنبياء بني إسرائيل يقول لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، ادخلوا الأرض المقدسة. فكان موسى عليه السلام يريد أن يحرر المسجد الأقصى من تحت أيدي المغتصبين لإقامة الدين ورفع راية التوحيد. وجاء من بعده يوشع ابن نون كما قلت في اللقاء الماضي وحرر المسجد الأسير لرفع راية التوحيد. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث المسلمين في غزوة مؤتة وفي غزوة تبوك إلى تخوم الروم في أطراف الجزيرة العربية، كان ذلك من أجل تحرير المسجد الأقصى. إذن القضية الكبرى أو القدس كانت قضية جميع الأنبياء، جميع الأنبياء كان همهم القدس، حتى وقع الفتح الأعظم سنة 15 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بس هنا في سؤال أنا عايز أسأله مهم جدا، السؤال ده بيقول إيه؟ السؤال ده بيقول هم الأنبياء كلهم كانوا مسلمين؟ ده سؤال مهم قوي، هم الأنبياء كانوا مسلمين؟ أصل اليهود بيقولوا احنا عايزين نعمل هيكل سليمان، كأن سليمان ده يعني ما كانش ايه، ما كانش مسلم وكان يهودي. وبعدين بيقولوا احنا اتبع سيدنا ابراهيم او كما يقولون ابراهيم، هو الأنبياء كانوا مسلمين؟ الإجابة على السؤال ده أنا هفرد لها حلقة كاملة لما هاجي أتكلم تاني في سلسلة الواجب الأول، وهتكلم عن العقائد. وأنا قلت العقائد قسمان، إما صحيحة وإما فاسدة، هنتكلم في القضية دي وإحنا بنتكلم هناك. وسنثبت بالأدلة من القرآن أو السنة أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين. يعني موسى كان مسلم، وعيسى كان مسلم، وسليمان كان مسلم، وداود كان مسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي وطئت قدماه إلى أرض فلسطين أو إلى أرض القدس كان مسلما، وإبراهيم كان مسلما. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وسليمان لما دعا ملكة سبأ إلى الإيمان وإلى الإسلام أسلمت، فقالت كما قال الرحمن: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما كان في نهاية القصة قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عيسى كان مسلم، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فجميع الأنبياء كانوا مسلمين. يبقى لما صلى النبي بالأنبياء جميعا في بيت المقدس صلى بهم لأنهم جميعا على ملة واحدة، على الإسلام، إفراد الله بالتوحيد. فما أثبتوا لله ولدا ولا صاحبة ولا ندا ولا شريكا ولا معينا. لذلك أنا ما أقول لك القدس كانت قضية جميع الأنبياء، لأن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، كانوا على التوحيد. يمكن لي إن كان هناك اتصال أن أستقبله تلبية لرغبة الجميع، حيث أننا دائما في كل حلقاتنا يعني نقلل من الاتصال، وده بيزعل كثير من الناس. فإن كان هناك اتصال بعد هذه العشر التي سردتها، تلك إذن عشرة كاملة في الجواب على السؤال الأول: لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الأقصى؟ قلت تبرز هذا في هذه العشر نقاط، ولكن هناك سؤال تحتاج إلى الجواب عنه. بس أنا قبل ما أقول السؤال التاني عايز أسرد العشرة تاني. أرجو من إخواننا ربنا يبارك فيهم، أخونا رامي هذا الشاب الجميل وكل فريق العمل اللي معاه، جزاهم الله كل خير، وجزا الله عز وجل القناتين خيرا، قناتي الحكمة ومواهب، أسأل أن يبارك فيهم جميعا. بنقول هنعيد العشرة تاني، جاهز معايا؟ الله المستعان. السؤال اللي احنا طرحناه: لماذا كل هذا الاهتمام؟ لا، السؤال الاول، نبدأ بالسؤال اولا: لماذا كل هذا الاهتمام بالمسجد الاقصى؟ لماذا كل هذه الضجة بالمسجد الاقصى؟ الجواب قلت: لانه من مقدساتنا وعقيدتنا. القدس، وهذا هو الجواب المجمل، جزء من اعتقادنا. أما التفصيل قلت: أولا أولى القبلتين، ثانيا ثاني مسجد وضع في الأرض، يبقى أولا أولى القبلتين، ثانيا ها أيوة ثاني مسجد وضع في الأرض، ثالثا ثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين الشريفين، رابعا ثواب الصلاة فيه أكبر من غيره، خامسا مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصر نبينا، سادسا عفوا سادسا هو في الأرض المباركة، يقع في أرض بارك الله تعالى فيها، سابعا رابع أربعة أماكن لا يدخلها الدجال، ثامنا القدس تقع في قلب الأمة الإسلامية، تاسعا الشعب الفلسطيني قدم الدليل. مهمة قوي دي والله، الناس دي فعلا عملت اللي عليها، الناس دي ممنوع منها السلاح، الناس دي ممنوع عنها الأكل والشرب، ممنوع انها تتقدم، ممنوع انها تزدهر، ممنوع ان يطلع فيها علماء، ممنوع ان يطلع فيها نجباء، ممنوع عنهم حاجات كتير قوي. والله قدموا الدليل. عاشرا واخيرا القدس قضية جميع الانبياء. بعد هذه العشر انتقل الى سؤال ثاني مهم جدا ولا ينفصل عن هذه الحلقة وعن هذا الموضوع، وهو ما واجبنا نحو القدس. انت هتقولي دلوقتي خلاص عرفنا مكانة القدس، عرفنا قداسة القدس، عرفنا مكانة هذا المسجد بهذه الأدلة، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما واجبنا نحو القدس، ايه المطلوب مننا نعمله؟ ما هو المنهج الذي يجب ان نلتزم به؟ ما واجبنا تجاه القدس؟ في عندي نقاط كثيرة جدا محتاجة لشرح والوقت قد انسحب، لا استطيع ان يعني اشرحها، لكن ممكن ان احنا نبدأ ونقول واجبنا نحو القدس. اولا استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، بس حضر النية، بس استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني انت مش قادر تحارب، بس النية موجودة، النية مستجمعة، فيه شوق، فيه استعداد، فيه تعلق، فيه قلب يقظ. نية او استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، لازم تكون صاحي، لازم تكون نيتك موجودة. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم انصر بنا ولا تستبدلنا، وارزقنا الشهادة في سبيل نصر هذا الدين وتحرير المسجد الأسير، واجعلنا يا رب في ذلك من الصادقين، وانصر بنا ولا تستبدلنا يا كريم. استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، مهم قوي، لانه استجماع النية معناه ان قضية القدس في ذهنك وفي قلبك عايش بيها، بتيجي تقعد مع اولادك وتديهم فكرة، تيجي تقعد مع زوجتك وتلفت نظرها، تيجي تقعد مع الناس تدعوهم إلى ذلك. أنت همك من ضمن الهموم هم القدس والمسجد الأقصى، فدائما هو في خاطرك وفي ذاكرتك وفي قلبك وفي كلامك وفي بيانك وفي دعوتك وفي رسالاتك. القدس أنت مشغول به، عشان كده نية الجهاد موجودة. لكن لو ما فيش نية، ده أكبر دليل على أن في غفلة، فيه غشاوة، فيه سقط شديد أنت وقعت فيه. استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وهذا كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن ما واجبنا نحو القدس؟ أولا استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. بهذه النوايا الصالحة استطاع الصحابة أن يتحركوا من المدينة إلى أطراف الأرض ففتحوها. ليه؟ كانت النوايا موجودة وكان الصدق موجود. فلما تحققت النية وتوفرت النية ووقع في القلب الشغل بنصر الدين، جاء التمكين، جاء نصر الدين، جاء الفتح المبين، جاء غلبة للدين على أيدي رجال مسلمين دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. يبقى أول حاجة تعملها إنك تربي نفسك على النية الصالحة، استجماع نية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وهناك نقاط أخرى كثيرة، لكن أتصور أن الوقت قد أزف، وأتصور أن لا أستطيع أن أذكر بقية هذه النقاط، فنكتفي بهذه النقطة لإجابة السؤال الثاني: واجبنا نحو القدس. وعلى موعد لبيان هذه الواجبات نحو قضية القدس، ويمكن أن تكون هذه الواجبات نحو الأمة بأسرها، نحو قضية القدس بالدرجة الأولى، ونحو نصرة إخواننا المسلمين في فلسطين أو في السودان أو في الشيشان أو في كشمير أو في العراق أو في أفغانستان أو في البوسنة أو في الصومال أو في كل مكان. واجبنا نحو نصر الدين. إذا كنا احنا قرأنا السؤال واجبنا نحو القدس، هو في الحقيقة لأنه الهم الأكبر، لكن هو السؤال واجبنا نحو نصر هذا الدين. هذا ما نعرف التفصيل عنه في الأسابيع في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في كلامنا النفع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا النفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.